السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو نلتقي معكم. الله أسأل أن تكون هذه الساعة في ميزان حسناتنا، وأن يحسن رب العالمين نظرتنا إلى أولادنا، وأن نحسن سلوكنا معهم، وأن يتحسن سلوكهم، وأن يبرزوا وأن يحسنوا وأن يطوروا من سلوكهم بتوجيهات وبمفاهيم وبوسائل مختلفة، أيا كانت هذه الوسائل التي نحاول أن نزرعها أو نرسخها في النفوس. عادة عشان نغير مفهوم، عادة عشان نغير أسلوب، عادة عشان نغير مفاهيم، عادة عشان نغير صور ومفاهيم عن التربية، الأمر بيحتاج إلى قدر من الوقت والجهد، وعادة بناخد وقت طويل جدا عشان المفهوم أو المبدأ أو المعتقد ياخد وقت، بل بالعكس بناخد وقت أطول عشان نحاول نعدل بعض العادات السلبية وبعض المفاهيم اللي توارثناها في عملية توجيه الأولاد نتيجة للظروف اللي بنمر بيها، نتيجة للضغوط اللي علينا، نتيجة لشخصياتنا وتركيبتها، نتيجة لأن احنا كبرنا على كده، ان احنا حابين ان احنا نغلب اللي احنا تعلمناه، لا اللي احنا بنتعلمه واللي احنا بنستفيد منه واللي احنا بنحاول نطور فيه اهم بكتير جدا من ان انا اكون صح او اكون غلط. عشان كده اما بنقول مفهوم زي مفهوم القدوة او مفهوم زي مفهوم التوجيه غير المباشر، او نقول مفهوم بان احنا ما نستخدمش وسائل هنتكلم عليها النهاردة، ده معناه ان احنا عاوزين نطور نفسنا ونغير نفسنا ونحاول نصلح في نفوسنا عشان نوصل لمستوى كلمة مربي. كلمة مربي مش كلمة بسيطة، كلمة كبيرة وتقيلة، بتحتاج قدر من التمازج أو الاختلاط أو مفاهيم من المفاهيم اللي بنقول عليها مفاهيم اللي هي مفاهيم تعديل الصورة اللي موجودة عندنا عن كلمة مربي وعن كلمة قدوة وعن كلمة أب وعن كلمة أم. أما بنقول ان احنا لازم نعدل مفاهيمنا يبقى لازم نطور في وسائلنا، وما دام هنطور في وسائلنا لازم نطور من نفسنا، وعشان نطور من نفسنا لازم الاول نغير اللي احنا كبرنا عليه وتربينا عليه. كتير منا مش قليلين بيعتبر ان احنا لو عقدنا مقارنة ما بين ابننا وطفل اخر او اخ واخت او اخ واخ او اخو ابن عمه، ده هيبقى محفز ايجابي كتير للاولاد. كتير منا برضو بيشوف انه لو احتد وتعصب حبتين على ابنه او بنته ده هيؤدي الى تغيير سلوكيات. كتير منا بيعتقد بانه لو يعني قلل من شأن اللي قدامه ومن فعل اللي قدامه ومن نتيجة اللي قدامه، جاب 8 من 10، طب والدرجتين راحوا فين، ده هيكون حافز بالنسبة للأبناء انهم يبقوا افضل. البعض بيقول ان احنا لازم نمسك على الصغيرة قبل الكبيرة في تربية اولادنا عشان الاولاد يتصلح حالهم. البعض بيقول ان بسرعة حاول تصلح خطأ ابنك وما تديلوش فرصة انه يغلط اكتر او يقع، وده هيخليك احسن وابنك تحت السيطرة دائما. البعض بيعتقد انه لو احتد ومد ايده على ابنه ده هيؤدي الى تغيير سلوك عام عند الابن وتصبح هذه نوع من انواع الاصل في عملية التربية. البعض بيرى ان لو قلل من شأن الابن او اذله او قلل من شأنه ده هيدفعه ان هو يبقى افضل. البعض بيعتقد بان هو اللي فهمه واستوعبه في حياته وكبر عليه هو ده الصح، والبعض بيعتقد ان ليه وجهة نظر ثابتة في التربية، تكشر، تعبس، تتعصب، تتنرفز، تشد، تكون قاسي، تحاول قدر المستطاع تحط نظم، هو ده الصح وخلاص. كتير من الناس بيروا ذلك. كتير من الناس برضو بترى ان الدراسة هي المقياس الحقيقي لابننا، تفوق فيها تفوق، ما تفوقش يبقى خايب، بغض النظر قدراته ايه وامكانياته ايه. هو دي المفاهيم اللي البعض كبر عليها وللبعض بيأكدها وللبعض بيحاول يستفيد منها وبيحاول انه يصلح ابنه عن طريقها. بعض الاولاد ممكن يتغيروا، لكن كتير منهم ممكن يقعوا في السكة وما نقدرش نساعدهم. عشان كده كلمة مفهوم المربي محتاجة منا وقفة، محتاجة مني ان انا استوعب المعنى والمضمون والسلوك والاسلوب. لان الاب او الام دي مش لان الام خلفت او الاب هو اللي شارك في عملية الانجاب. الاب معناها لها مفهوم والام لها مفهوم، المربي له مفهوم، الموجه له مفهوم، حتى اللي بيقوم حتى بتدريب الاولاد له مفهوم. لو المفاهيم دي ما تغيرتش هتفضل زي ما احنا، مشاكلنا واحدة. النهاردة كان يوم حافل بالنسبة لي، يوم كان فيه مجموعة من المشاكل عرضت علي وكلها في نفس الاتجاه. انا كأب وكأم فاهم حاجة ومستوعب حاجة وبتصرف في سكة، والاولاد بيتصرفوا في سكة تانية. ام جت بتشتكي من ان بنتها اللي عندها 16 سنة في مدرسة مختلطة بدأت تتكلم مع ولد. اب تاني جه بيشتكي ان ابنه بدأ يفتح الباب يخرج. اب تالت بيشتكي ان ابني لحد ما خلص الثانوية العامة كان في غاية التفوق، واول ما دخل على الجامعة وقع شر وقع. اما تسأل هو ايه الرابط ما بين الاول والتاني والتالت من المشاكل، البنت اللي رفعت السماعة واتكلمت والأم عرفت سرا من هذا الأمر، والولد اللي بيفتح الباب وبيخبط الباب وبيمشي، والمشكلة الثالثة بتاعت الولد اللي وقع بعد ما خلص ثانوية العامة بتفوق ودخل أحد الكليات العملية اللي هي ما بيخشهاش إلا 98.5%، لازم يكون فيه رابط بينهم، لازم نفهمه. لازم نفهم في بعض أوقات إن البنت اللي عملت كده كان لازم يكون عندها أم متفهمة، وده مش انتقاد للأم لأن في كتير منا ممكن ما يقبلش حاجات بعينها، لكن احنا في مدرسة مختلطة وشئنا ان ولادنا يخشوا مدرسة مختلطة، يبقى لازم نتوقع ان هناك بعض العيوب التي قد تحدث نتيجة لعملية الاختلاط الموجود. يبقى يوم ما اتكلم بالتليفون يبقى لازم اكون علي علامات استفهام قبل ما اقول وعاقب البنت مثلا انها اتكلمت في التليفون. اسأل نفسي والبنت ليه ما جاتش وقالت لي انها هتتكلم في التليفون. النقطة التانية بتاعت الولد اللي فتح الباب وخبط الباب ونزل على طول، هو ولد عارف قيمته في البيت وان مقداره هيسمح انه هيخبط على الباب وهيتفتح له تاني وهيخرج يخبط الباب تاني ويتفتح له تاني، لانه عارف سقف والده والدته. الولد اللي كان في الثانوية العامة وبقى في الجامعة ده ولد ما تدربش على الحياة، حميته زيادة عن اللزوم، واما خرج للجامعة ما قدرش يوازن ما بين الاهتمامات الجديدة ودراسته. لو هتسأل هو ايه اللخبطة اللي انت بتقولها دي، اقول لك المفاهيم عند الناس. قبل ما اشتكي ان البنت رفعت السماعة واتكلمت، اسأل ليه البنت ما اتكلمتش معايا قبل ما تعمل كده، وليه ما عنديش سماحة ان انا اخد ودي في الكلام والحوار، وليه البنت لجأت ان من ورايا بيحصل ده، هل لاني ما عنديش سماحة ان انا اسمعها، ولا هي البنت طلع كده زرع شيطان. الولد اللي فتح الباب وخبط دي مش بداية الخطأ، بدايته أما عرف أخري وعرف سقفي وعرف أنه يقدر يلوي دراعي بحبي لي وعدم قدرتي على التصرف معاه، عشان كده وصلنا للمرحلة دي. والنقطة التالتة أن أنا حميت زيادة عن اللزوم من غير ما أدرب ابني على الحياة، اتفتحت عليه الحياة وقع. هل غريب أن في أسبوع واحد واحد يشوف ثلاثة من الشباب في كليات قمة متعثرين في دراستهم، وفي نفس الوقت قد يكون لهم بعض السلوكيات السلبية في خلال سنة أو اتنين أو ثلاثة، ونبعهم نبع أسرة واضح إنهم حريصين وجادين في عملية تربية ابنهم؟ فين المشكلة؟ هل المشكلة في بابا وماما، ولا المشكلة في الابن، ولا المشكلة في المجتمع الكبير اللي احنا موجودين فيه؟ المشكلة في المفهوم. وأنا بربي ايه الهدف؟ كلنا عاوزين نرضى ربنا طبعا في اولادنا، كلنا عاوزين اولادنا يطلعوا كويسين، كلنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نساعدهم، لكن وانا بساعدهم هل استخدمت وسائل سليمة عشان اقدر اساعدهم، ولا يدوبك حاولت ان انا استفيد من شوية المعلومات اللي عندي عشان اقدر اوجهه في السكة الفلانية لحد ما وصلت في حائط سد، او حاولت ان انا احميه زي السلوفان لحد ما فتحت عليه وقع، ولا لاني انا ربيته في بيئة مغلقة اما اتفتحت البيئة المفتوحة وقع ومحدش سمع عليه. عشان كده كلمة مربي مش كلمة بنقولها، مش منصب ولا كرسي، ولا لاني خلفت او ساعدت في عملية الانجاب. الموضوع اهم من كده بكتير. الموضوع كمربي محتاج ان انا اعرف وانا بربي ابني ايه الخطوات اللي اقدر بيه اوصله لبر الامان. مش عيب ان انا اغلط، لكن العيب ان انا ما اسالش. مش عيب ان انا في بعض اوقات اوجه غلط، لكن العيب الاكبر ان انا ما عدلش سلوكي نتيجة لمتغيرات مجتمع واسع موجود. كلنا خايفين من المجتمع وتأثيراته، كلنا خايفين من الانترنت وتأثيراته، كلنا خايفين من الشارع وتأثيراته والنوادي وتأثيرها والمدارس وتأثيرها، كل حاجة خايفين منها. لكن هل ده ممكن يخلي البني آدم يغلق على ابنه خالص وما يعرفش يتصرف خالص ويقع الوقعة الصعبة اللي موجودة دي، وبعد كده نسأل هو مال الولاد حصل لهم ايه، ونتهم الأولاد انهم غلطانين، ونتهم الأولاد انهم أخطأوا، ونتهم الأولاد ان سلوكياتهم مش سوية. طب انت سلحته ولا ما سلحتوش؟ أم من الأمهات قالت لي، وأنا عارف إن الكلام ده هيجر عليا كلام كتير لكن أنا لازم أقوله، أم قالت أنا حفظت القرآن وهو عنده 12 سنة وفاكرة إن القرآن هيحميه من جوه. قلت لها أنت حفظتي آيات القرآن؟ نعم، لكن معاني القرآن الكريم محتاجة وقت طويل جدا عشان تتبلور في مفهوم وعقل الابن بعد ما أدعمه بوسائل يعرف يتصرف مع زميله وزميلته والمجتمع المفتوح، وازاي يقدر يستثمر وقته، وازاي يقدر يحس بالمسؤولية وحمله مسؤوليات ما وفرلوش كل حاجة سواء طلب او ما طلبش، ويبقى مقياسي انه في التعليم ممتاز وبس. ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان احنا لازم نكون متوازنين في نوع من انواع التوازن في عملية التوجيه. انا بدأت حلقتي وقلت ان احنا اتكلمنا قبل كده عن القدوة، واتكلمنا انها اخلاقيات ووسائل ومفهوم وفكر وخطة، والقدوة جزء من المربي اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. والمربي لازم يكون عنده خطة واضحة وهو بيوجه ابنه، وعنده ادوات يقدر يستفيد منها كل فترة بينضج فيها ابنه. واديتكم 3 امثلة لثلاث افراد جهم في نفس اليوم بيحكوا نفس السيناريو، ان في بعض اوقات انا كمربي حريص على ابني جدا وبحبه جدا ونفسي يبقى كويس جدا وحابب انه يبقى احسن واحد، لكن للأسف في بعض اوقات بيبقى في مناطق ظلمة في التربية مش عارف اتصرف، فبجيب اقرب واحد صحيح عندي فاتصرف. الابن اللي خرج من الباب ورقع الباب كده وقفله، طبعا خلوا عمه يدور عليه، وما عمه دور عليه جابه، وما جابه عملوا قصة وتمثيلية ما تعملش كده وكده غلط، واعتذر لبابا واعتذر لماما. الولد في جوه هيقول ايه؟ طز، اهي فرصة الحمد لله رجعنا البيت، اما كنا نتصرف ازاي؟ اما الابن بيفتح الباب ويخبطه بيقول للبيت ايه؟ طز، كل القوانين والقواعد، انا مش مقدر اي امكانيات بتقدموها لي ولا اي حاجة انتوا بتقدموها لي، انا خارج بره، سيبه شوية. وانا عارف ان الرأي ده صعب، تجار المخدرات هيجيبوه، المتسولين هياخدوه، الولد هينحرف، الكلام ده كله ما انتوا بتسيبوه في الشارع ساعة واثنين وثلاثة ومع اصدقائه وفي النادي وفي كل حتة، لو هيعمل حاجة غلط هيعملها في الساعة دي زي ما هيعملها في الثلاث اربع خمس ساعات اللي هيقعد فيها بره البيت، بس يحس ان دخول البيت مش بالسهل، لازم يحس بقيمة هذا المنزل، لازم يحس بقيمة المسكن والمأكل والمشرب والجهد اللي بيقوم بيه بابا وماما. حتى لو راح لواحد من اصحابه، حتى لو راح لواحد من اصحابه هيستضيفه يوم اتنين تلاتة، لكن في قواعد لازم ابني ما يعرفش سقفي، حتى لو بحبه، حتى لو بموت فيه، حتى لو كان قلبي اللي بينبض، حتى لو كان كبدي على الارض، ما ينفعش ابني يعرف سقفي انا اقدر اوصل لايه. هو ده جزء من اجزاء المربي، ان الحب شيء والانضباط شيء آخر، الحب شيء والثواب والعقاب شيء آخر، الحب شيء وأسس منها يعني مفهوم قد إيه الناس دي تعبت، قد ايه الناس دي بتعمل مجهود، قد ايه الناس دي لازم تقدر، شيء اخر، مفهوم اخر. اما البنت اتصلت بالتليفون، وده خطا في حد ذاته من غير ورا، الام الاصل فيها ان انا اعيد حساباتي في علاقتي مع بنتي قبل ما اقول حلال وحرام وغلط وصح وصواب وينفع. اما الابن وقع الوقعه المنيله دي بعد ما نجح النجاح الكبير، الاصل مش ان انا اقول له انت غلطان في سلوكياتك ومش عارف تظبط نفسه، الاصل فيه ان اجتماعيا لازم افتح له مجال يفهم ان مش الاجتماعيات بس شويه التفاهات والاهتمامات بلبس او خروج او فسحه، ان الاجتماعيات كمان فيها حاجات كتيره ممكن الناس تعملها وتستفيد منها وادوات مهمه. هو ده المربي، لازم يفكر بالطريقه دي، ما يفكرش تحت رجله، يفكر لقدام، يفكر وهو بيتصرف مع ابنه عارف كويس قوي هو بيتصرف ليه. والاهم من كده بقى حاجه طبعا مهمه، ان المربي وهو بيتصرف ويبقى عنده خطه ويبقى عنده هدف ويبقى عنده مفهوم وهو بيوجه ابنه، يبقى عارف اذا كان عمليه التوجيه دي هتعود بمصيبه ولا هتعود بالفايده. بمعنى الام اللي بتتنرفز وتتعصب لدرجه انها يبقى صوتها جايب اخر الدنيا، والام اللي ممكن يطلع منها لفظ او الفاظ لاولادها واللي حواليها عمال على بطال، والام اللي ممكن تمد ايديها في بعض اوقات وتلسوع الولد او البنت، او الام اللي بتقارن ما بين الابناء بعضهم وبعض، او الام اللي بتحن بزياده قوي، او الام اللي بتشد بزياده قوي، او الام النمكيه اللي هي محسوكه اللي هي موسوسه اللي هي يعني ما عندهاش مرونه، والام اللي سايبه على الاخر، الام الانفعاليه الطيبه قوي والعصبيه قوي، الام اللي حساسه زياده عن اللزوم، والام اللي ما بتحسش، الام اللي اهتماماتها بالدراسه اكتر حاجه، وام تانية الاهتمامات عباره عن انماء للقدرات وللشخصيه. كل دول وهم بيتصرفوا مع الاولاد فاهمين هم عاوزين يوصلوا الاولاد لايه، كل دول فاكرين ان الوسائل بتاعتهم سليمه وان قصدهم خير وانهم حابين اولادهم، ودي حاجه لا انكرها، وانهم قلوبهم متعلقه باولادهم وانظرهم على تصرفات اولادهم، لكن هم لا يملكوا من الادوات غير كده، ما تعلمناش غير كده، ما شفناش غير كده، ما تربيناش الا على كده، انا ما عنديش غير كده، انا في بعض اوقات بتخنق ما بعرفش اتصرف ما بلاقيش غير كده فبعمل كده لان انا ما عنديش غير الوسيله الموجوده دي. ما ينفعش مربي، دي كلمه صعبه انا عارف، بس هو امتى انفع مربي؟ اما اسال. مفيش مانع ان حضرتك تنتظري لحد ما تسالي، مفيش مانع انك تعرفي بعض اوقات سؤال من الاسئله. القضيه مش قضيه ده ينفع ولا ما ينفعش، لكن نشوف الاثر البعيد. يعني ايه الاثر البعيد؟ احنا كمجتمعات، مجتمعات فيها كم كبير جدا من الاختلافات، لا هو مجتمع ليه اتجاه واحد بل مجتمع فيه اتجاهات متعددة. الحاجة التانية ان ممكن يكون الموضوع خير، وان انا بعمل خير في ابني ان انا بعلمه ان في حسنات وفي سيئات، لكن هل ابني يستوعب ده؟ طيب لو قدر ابني يستوعبه او ما يستوعبوش، ايه الاثر بعد كده؟ بمفهوم تاني، عادة الناس كتير تقولك ان الولد لحد سن 7 سنين اول ما يبدأ الاذان بيروح مصلي طبعا لبابا وماما، لكن بعد 7 سنين اول ما ابتدي اعوده ان في نظام وان في صلاة وان في كذا يبتدي يحرن، لان طبيعة السن. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم ان احنا بندربهم بنعلمهم بنعودهم بنحببهم من 7 سنين إلى 10 سنين. ليه مش قبل كده؟ لان التعود لا يحدث الا في هذه المرحلة، لان سنيا وعمريا دي مرحلة محتاجة قدر من التدريب الطويل عشان ارسخ المفهوم لحبي للحركات بتاعت الصلاة. عادة انا بتكلم بعد 10 سنوات. اما قلت ان الاولاد ما ينفعش نديهم مفهوم اكبر من حجم تفكيرهم، وبالتالي بتكلم على ان الغيبيات صعب جدا الاستفادة منها كتوجيه للاولاد قبل سن 7 سنين. فما بنتكلم حتى في الجنة احنا بنتكلم في مفهوم واحد، الرحمة، اللطف، الود، التجاوز، المغفرة. وبنرسخ المفهوم قوي عند الأولاد. أما بنرسخ المفهوم ده عند الأولاد بيتولد قدر من الحب عند ربنا سبحانه وتعالى لربنا سبحانه وتعالى. أما بنتكلم على إن ربنا هو اللي جاب لنا بنرسخ الحب لربنا سبحانه وتعالى. أما بنتكلم إن كل نعمة ربنا ادهلنا بنربطها بربنا، الأولاد بيحبوا ربنا سبحانه وتعالى. لكن الأولاد لا يستطيعوا الخلط ما بين مفهومين متناقضين أبدا. يعني ما ينفعش أقول رحيم وخلق نار، حتى لو هم كرروا الكلام اللي احنا بنقوله، حتى لو الأولاد استوعبوا المفهوم ده قبل سن 7 سنين هيحصل خلط. إزاي رحيم وبيخلق النار والناس بتلسوع بالنار إزاي؟ فالمفهوم عندهم مش هينفع المتناقضات. عشان كده قلنا نخفف حمل المعلومة اللي بنديها للأولاد على حسب سنهم وعمره. ادي أخلاقيات، حفظ قرآن، حبب في ربنا سبحانه وتعالى، اتكلم على الجنة زي ما انت شايف وانت عاوز. لان الأولاد في سن 5 أو 4 لو قلت لهم ربنا هيتكلم على شكله، بياكل ايه، بيشرب ايه، سنه ايه، عاوز اشوفه. ما تقدرش مهما اتيت من قوة انك توصل له، يعني لا تدركه الأبصار وهو ايه يدركه، ما ينفعش، مش هيقدر يستوعبها الطفل. انت تقدر تستوعبها احتمال، لان الغيبيات عندك موجودة، لان تفكيرك عندك موجود. عشان كده مطلوب ان احنا نخفف الاحمال على الاولاد على قدر مفهومهم، لان الهدف فعلا لو 7 سنين حافظ اجزاء من القرآن الكريم، اخلاقيات، بيحب ربنا سبحانه وتعالى، انت عاوز ايه اكتر من كده في السن ده؟ وبعد كده تتفرغ من 7 سنين ل10 سنين عشان لو اسقلت في الحلال والحرام، لو اسقلت في قضية النار والجنة، لو أثقلت في قضية الشيطان، الطفل لن يستطيع أن يفهم ويستوعب المفهوم اللي موجود بقدر كبير. بيحصل إمتى في سن 10 سنين؟ الثورة العارمة. أولاد كتيرة جدا تربوا على مناهج جيدة جدا، لكن في سن 10 سنين بيبتدي الثورة الطبيعية للمفاهيم، لفترة المراهقة، لفترة التغيير، لفترة الاقتناع أو عدم الاقتناع، لفترة التبديل. ساعتها بتقع المشكلة إن أنا ممكن أكون حملت ابني عباء كتيرة قوي ما قدرش يستحملها قبل سنه وقبل عمره. وبلاش كلمة أصله أكبر من سنه، بلاش كلمة أصل ابني من الذكاء بمكان أبرع من ذي قبل. عشان كده أنا فكرت في موضوع إن كل حلقة إن شاء الله جمعت لكم الأحاديث التي وردت للأطفال في توجيه الأطفال وتوجيه الأباء والأمهات، عشان نفهم إن الكلام اللي بنقوله ده ليس غريبا على التوجه النبوي ولا الاتجاهات النبوية. وبالتالي أما بنيجي نتكلم هنتكلم بأحاديث عشان تعرف ايه مفهوم الحديث وقد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقنن أحاديثه في الأخلاق فقط لا غير في فترة ما دون 7، وبعد كده العقائد ما فوق 10، عشان المفاهيم بتاعة الأولاد لا تستطيع أن تستوعب ده. الكلام طول قوي في النقطة دي. أنا بقول ليه؟ بقول الكلام إن احنا بعض أوقات نيتنا خير قوي وتجربتنا لسه ما نضجتش للآخر، فيخشى ان احنا قبل ما نوصل لنهاية التجربة نجد ان العائد ما كانش ايجابي، العائد كان سلبي شوية. محتاجين ان احنا نتبادل الخبرات، هو ده المربي، ان نتبادل معلوماتي ومعلوماتك. شيء جيد جدا ان حد يطلع ويقول لا انا معترض على شيء معين، انا ليا تعديل معين، انا ليا تجربة معينة، لكن الاهم ان تكون هذه التجربة تجربة كاملة. واسأل الله تبارك وتعالى ان اي حد فعلا نيته خير لأولاده إنه هو حتى لو كانت الوسيلة مش 100% سليمة يا رب توصله لبر الأمان. عشان كده بقول إن إحنا محتاجين قوي إن إحنا نعرف إذا كانت الوسائل بتاعتنا كمربين سليمة ولا مش سليمة، بالرغم إن أنا لا أشك في إن أي أحد من الجالسين من أباء أو أمهات أو مربين بيحبوا بيعشقوا متيمين بأولادهم محبين ليهم حابين لهم الخير. أهلا بكم مرة أخرى ومع المربي ومع مفهوم الوسائل ومع مفهوم إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. وتأكدنا قبل الفاصل بأن لا نشك في نوايا ولا في مشاعر الأباء والأمهات في نقطة رغبتهم الأكيدة أنهم حابين أن أولادهم يبقوا كويسين، وأن أولادهم يبقوا كويسين دي حاجة جميلة، لأن كل الناس تتمنى إن أولادهم يبقوا أفضل منهم. لكن للأسف في بعض أوقات بيبقى عندي وسائل بتؤدي لمشاكل بعد كده في المستقبل. عشان كده بنقول اوعى في يوم من الأيام يتوه عنك أنت بتربي ابنك وبنتك ليه، بتربيهم ليه، وإيه الهدف اللي أنت ناوي توصل ليه أولادك. لو سألت الجالسين كده وعملنا استبيان، هو انت بتربي ابنك ليه؟ وايه الهدف من عملية التربية؟ وهل الوسائل اللي انت بتستخدمها وسائل سليمة ولا لا؟ اعتقد بان احنا محتاجين نقعد كأسر النهاردة نحدد الوجهة والهدف، لان في كتير منا اما بيبتدي حياته بيبقى له مفاهيم، وفي نص حياته بتتغير المفاهيم. في بداية الحياة بيبقى البني آدم هدفه حاجة معينة، لكن بعد وقت الأولاد بياخدونا لسكة تانية. مش الأولاد، طبيعتنا في التعامل مع الأولاد بتوجه أولادنا لسكة تانية، فبيقل أهدافنا وأولوياتنا، وبعد كده مش بنلوم غير نفسنا. احنا عندنا دلوقتي مثالين مهمين، لكن يهمني قوي ان احنا نحطهم في جو الحلقة، نحطهم في جو المربي، نحطهم في جو الوسائل اللي احنا بنستخدمها عشان نوصل اولادنا للخير. الخير ده ممكن يكون يختلف عليه، بمعنى ان في البعض عاوز ابنه يبقى متفوق دراسيا، البعض عاوز يبقى متفوق اخلاقيا، البعض عاوز يبقى متفوق رياضيا، البعض عاوز متفوق اجتماعيا، البعض عاوز ده كله، البعض عاوز ان كل ده يوصله للجنة. لكن ادي مثالين مهمين. هبتدي بالمثل التاني، لان المثل التاني محتاج استشارات، مش استشارة واحدة، محتاج مراجعات مش مراجعة واحدة، محتاج ان احنا ناخد بالنا ان مش الاولاد عاوزين يبقوا وحشين، ودي ممكن تكون مختلفة شوية. بتتكلم على ان ابنها استخدمت معك كل الوسائل، كل وسائل الإيلام النفسي او البدني او العضوي، جربت معاه كل الوسائل لحد عشان يركز وما بيركز. هل ده لان الابن ده وحش او زرع شيطاني، ولا هو خلاص كتب عليه يطلع طالح؟ اطلاق. لكن في بعض اوقات بيبقى فيه نسبة من الاولاد عندهم بعض المشاكل اللي محتاجة مراجعات طبية. الولد ده بقاله 6 سنين عنده نفس المشكلة، يعني دي مش متغيرات مراهقة، دي مش متغيرات نتيجة لحوادث جسيمة تعرض لها الطفل، دي مش نتيجة لحالات نفسية موجودة، لا دي حاجة اسمها فرط حركة مع قلة انتباه، وده اللي بيتقال عليه يخلق من ظهر العالم فاسد. زمان الناس اللي بتفهم وبتستوعب كانت دايما تقول المثل ده، يخلق من ظهر العالم فاسد، مش عشان هما مش فاهمين ليه بيتوفر لهذا الابن او البنت كل وسائل النجاح والنجاع والتفوق والإمكانيات، وبرغم من كده هو ما بينجحش، مغلب والده ووالدته، بيعمل حاجات صعبة جدا. اكتشف من 30-40 سنة موضوع فرط حركة مع قلة انتباه. الولد ده عنده فرط حركة مع قلة انتباه ومحتاج مراجعة طبيب. مش هتنجع معاه وسائل لا الضرب ولا الإيلام ولا الثواب ولا العقاب ولا غيره، ده محتاج طبيب تروح له لعملية التشخيص السليمة. واعتقد في كتير من الايه من الدكاترة اللي يقدروا يشخصوا هذا الامر بشكل جيد، وبشكل ايه له منظومة لازم حد يشوفه. التأخر الدراسي اللي موجود فيه، او التدهور في التحصيل الاكاديمي، التدهور في السلوكيات، المشكلة مش مشاكله مع اخواته بس، المشكلة مشاكله مع اصحابه ومع مدرسينه ومع اقرانه ومع غيرهم من الناس، وبالتالي مطلوب قوي ان احنا نراجع ده. المعلومة اللي انا قلتها دي لازم يكون عندي كم من المعلومات، كم من المعرفة كمربي، ان انا اكون فاهم كويس قوي ان انا لو جربت كل الوسائل مع ابني ولم تنجع يبقى ابني مش وحش، ابني عنده مشكلة صغيرة. في كانت طفلة صغيرة كانت بتكتب، اما بتكتب من مثلا الميم في كل الصفحة وما تكملش النون، اما بيكتب بابا كانت بتكتب البه كل السبورة واحد، كانت الام بتؤلمها، والام غير مدركة ان البنت دي عندها كم من قصر النظر الكبير بدرجة عالية جدا ادت بيها انها متعرفش. البنوتة دي وما كان عندها 5 سنين بتحط النظارة اول مرة، بتقول لها انا اول مرة يا ماما اشوف الدنيا. احنا فاهمين اصلا انا عاوز اوصل ايه، وانا بحاول افهم ايه، ان بعض اوقات قد يكون عند بعض الاولاد بعض المشاكل وبعض العوائق انهم يظهروا بالشكل اللائق بالشكل السليم بالشكل المفروض ما بيقدروش. ليه؟ لان في عائق معين. زي موضوع فرط الحركة مع قلة الانتباه بالنسبة للأولاد، وده بيسبب انحرافات سلوكية، بيسبب مشاكل في عملية التعاطي، بيسبب مشاكل بعد كده في المستقبل لبعض الأمراض النفسية. عشان كده بقول نهتم بيه، لأنه من 5-7% من الأولاد. الحنية مهمة، والعواطف والمشاعر مهمة، والعواطف تجاه أولادنا بتبقى بيحتاجة ميزان عقل، يبقى ما بين عواطف ومشاعر إنسانية وتقدير لمشاعرهم، وفي نفس الوقت صورة من صور الانضباط لحمايتهم في المستقبل. الأب دلع وساب الولد قدام بلاي ستيشن فترة طويلة، وقدام الجيمز، وقدام التلفزيون. الولد ما أصبحش بيربي نفسه، أصبح أنا آسف ما أصبحناش بنربيه، ده بقى يربي نفسه. بدأ هو اللي يثبت أسلوبه وطريقته، بدأ يمد على إيده على ماما ويرفض تماما إنها تعيد إصلاح ذاته. ده لدرجة إن الولد اجتماعيا وهو عنده 7 سنوات بيبقى عنده إشكال في البعد الاجتماعي في التعامل مع المحيطين، فكان بيعيط لما يروح المدرسة، ويدوبك على الترم ده بدأ يبقى أحسن. في نفس الوقت اللي ممكن يمد إيده على ماما في البيت دون ما حرك، إنه ممكن يتعامل معاها بشكل سلبي، كسر الحاجة، يعمل. يبقى المسألة محتاجة نمرة واحد انفتاح في البعد الاجتماعي شويتين، ده يروح يتدرب على حاجة، يلعب حاجة، ده برا البيت، ويبقى فيه إلزام، ويبقى منظره لازم يكون مهم بالنسبة له قدام مدربه وقدام مدرسه. الحاجة التانية إن في البيت هنبتدي نتعامل مع المشكلة للأسف بشكل حاد، مش بالتدريج، بشكل يبقى أما بنقول لأ يبقى واخدين احتياطاتنا للخبطة اللي بيعملها أثناء نرفزته وعصبيته وأثناء اقترابه من ماما عشان يلطش فيه. يبقى ما سهل كسره تشيلي، وما تقولي لأ هي اللأ، وباتفاق مع الأب، وما ينزلش بابا من سفره عشان يكسر القواعد كلها ويطلع لسانه للولد. الولد بالشكل ده خليط من العشوائية في عملية التوجيه، يبقى هلعبه حاجة خارجية بره البيت، وكل ما كان الولد ده بره البيت كل ما كان هيتحكم في سلوكه أكتر، كل ما كان سلوكياته وأسلوبه هيبقى أحسن، وبالتالي مطلوب عدم التدخل في المدرسة وحيضبط نفسه في المدرسة، مطلوب إنه يلعب رياضة وحيضبط نفسه في الرياضة، مطلوب مني إن أنا كمان في البيت أتعامل بكلمة لأ ما تبقاش نعم، ولا نعم تبقى لأ، لكن ما يمدش إيده عليك ولا يقترب منك مهما تنرفز مهما تعصب. حتى لو تعصب واتخنق ورجع كمان برضو ما ينفعش، ونبتدي بحاجة واحدة مش بحاجتين ومش بتلاتة. والحاجة ما يتقال عليها لأ لأ في نفس الوقت، تلفزيون، اللعب على الجيمز، البلاي ستيشن، الكمبيوتر، الحاجات دي كلها مطلوب منها قوي انك انت تمنعيها قدر المستطاع، وتصبح نتائج لبعض السلوكيات اللي هيعملها بانه ما يتنرفز ولا يتعصبش، يبقى هتلعب على الكمبيوتر فترة محددة ولا تزيد عن ربع ساعة الى تلت ساعة. يبقى هنلعبه رياضة، هنزود وقته اللي بره البيت. النقطة التانية لأ تبقى لأ، البلاي ستيشن والحاجات التانية والكمبيوتر والأدوات اللي بيلعب عليها طول النهار دي والكرتون وغيرها لازم تقنن وتصبح بعد سلوك جيد هو بيقوم بيه. الحاجة الخامسة إهمال ردود أفعاله وحماية البيت قليلا، الحاجة اللي بتتكسر أو بتعمل تتشال، الكوبايات حاوليها لبلاستيك، الإطباق حاوليها لبلاستيك، حاولي قدر المستطاع إنك تقليل الخسائر في الفترة دي. الموضوع ده هياخد شهور طويلة، فعشان كده عاوزين نسمع رد الفعل بتاع الولد بعد شهرين من الحاجات البسيطة اللي احنا اتفقنا عليها دلوقتي. وده إيجاز بإن احنا بنحب ولادنا، بنحب ولادنا، بس كمربين لا، لم نرتقي بعد إلى فكرة الإيه المربي اللي موجود. الولد اللي هو عنده 9 سنين وفي بعيد الأولاد عنه 10 سنوات وخمستاشر سنة، ما ينفعش تداخل كتير في عملية التربية. كل ما كان في 1 و2 و3 بيوجهه او واحد بيشد واحد بيرخي او ام بتوجه، تكفي الام في عملية التوجيه. انت ربيت الكبار تستطيع تربية الصغار. ابنك محتاج ليونة ومحتاج بالراحة، الامور بتتاخد بالراحة وقدر من التحفيز بعد البراحة اللي بنعملها مع ابنك، هتلاقي الدنيا ماشية. طبيعي ان ابنك بيقولك لا عشان يعاند، عشان يلفت الانتباه، عشان تديله اهتمام. طب وعلى ايه؟ طب من قبل ما يطلب ده حضرتك بتديله الاهتمام بانك تحطي حاجة كويسة بعد السلوك الكويس اللي حضرتك بتطلبي منه. وبلاش التوجيه بتاع الابناء الكبار، الطفل الصغير في وسط ابناء كبار بلاش. الاب ربنا يديه طول عمره، الام موجوده يديها طول عمره، يبقى انتوا اللي توجهوا بس. مفيش حاجه اسمها الكبار مسؤولين، لان عمليه التوجيه اما تبقى مختلفه بقله خبره ممكن تؤدي لمشاكل. وكتير من الاولاد اللي بيتربوا في اسر كبيره سنا بيقول لك دايما انا مش مفهوم، انا مش مستوعب، دايما معاند، دايما شريط مخالف. الام اللي بتتكلم على ابنها اللي بيمل بسرعه وما بيكملش، وفي نفس الوقت المشاريع عنده ما بتكملش، انا نبهت على حاجة في الانتباه، في الغالب عنده اضطراب انتباه وهو ده اللي مخليه مش متظبط ومش مخليه يكمل السكة للاخر، راجع طبيب في عملية اضطراب الانتباه هيصلحها لك، هتلاقي ابنك احسن واحسن. اخر حاجة المعركة مع الوعي، ان احنا لازم نغير مفاهيمنا ونغير مكتسباتنا ونغير اللي تربينا عليه عشان نقدر نكون على وعي بعملية التربية. ودي لها تفسير، ثقافة الجديد والقديم، مش ممكن الوسائل اللي اتبعت قديما تنفع حديثا، لان في متغيرات كتيرة جدا بتربي اولادنا جنب تربيتنا ليهم. المربي في المدرسة يا رب المعلمين يكونوا سامعيني، طبعا هو بيتكلم على ان الكم المعلومات في عملية التدريس ما بتتمش بشكل جيد، ما بالك بعملية التوجيه التربوي اللي بيقوم بيها المعلمين واللي محتاجة اثقال شديد ومحتاجة مؤسسات تربوية ومحتاجة مؤسسة المربي أن تعود من جديد كمؤسسة اجتماعية تعليمية دراسية نقدر بيها نخرج معلمين مربين موجهين بشكل جيد. الوقت الحلقة مر، ربنا جمعنا وقلب بين قلوبنا وهدانا ان احنا نقعد، أسأله ان هو يجمعنا نفس الجمع ويألف قلوبنا بس مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.